بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في مفهوم التعليل، والمراد منه ارتفاع سنخ الحكم عند ارتفاع العلة التي تذكر في المنطوق، وأيضا ثبوت الحكم لغير الموضوع في حال ثبوت العلة. فمفهوم التعليل يختلف عن عامة ما تقدم من مفاهيم الشرط والوصف والغاية والعدد والحصر والاستثناء، مما يستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء فحسب. فكل ما تقدم من أبحاث المفاهيم كانت تدور حول إثبات استفادة الانتفاء عند الانتفاء أو لا، ومع ثبوت ذلك في الجملة كان البحث عن حدود تلك الاستفادة، هل أنها تفيد انتفاء سنخ الحكم أو أنها لا تدل على أزيد من انتفاء شخص الحكم عليكم السلام. كما أنه أن مفهوم التعليل يختلف عن مفهوم الأولوية الذي يستفاد منه ثبوت الحكم في الموارد التي تكون أولى به من موضوعه المذكور، من قبيل ولا تقل لهما أف فنستفيد حرمة الضرب، هذا الذي يعبر عنه بمفهوم الأولوية. وقد ذكرنا في بداية مباحث المفهوم أننا لابد أن نعبر عن المفهوم اصطلاحا بنحو يشمل مفهوم الأولوية. اختلفنا مع الشهيد الصادر رحمه الله في تحديد تعريفه بأنه المفهوم لابد أن يكون انتفاء عند الانتفاء أو ما يقرب من ذلك. لماذا؟ لأنه هو ملاك المفهوم تام من هذه الجهة، من حيث أن هنالك استفادة غير لفظية ناشئة من دلالة المنطوق على معنى، وهذه الاستفادة هي استفادة أشبه بالدلالة الالتزامية لللفظ، فلا بد من البناء عليها. وعليه فمفهوم التعليل كما يفيد في جانب منه الانتفاء عند الانتفاء، فإنه يفيد في جانب آخر ثبوت الحكم عما أو فيما عدا الموضوع المذكور. فهو ذو جناحين، أحدهما يستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء بارتفاع العلة، ثانيهما الشمول لغير الموضوع المنطوق عند تحقق العلة. فمثلا إن قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حانف، يكون الظاهر من كلامه جواز أكل الرمان إن لم يكن حامضا، إذ بارتفاع العلة يستفاد ارتفاع الحكم، وهذا هو البعد الذي يكون فيه الانتفاء عند الانتفاء، عندما ترتفع الحموضة وهي علة الحكم بالنهي عن أكل الرمان، فيرتفع الحكم بالمنع من أكل الرمان، ماكو مانع بعد من أكل الرمان، فيكون الظاهر من كلامه جواز أكل الرمان إن لم يكن حامضا، إذ بارتفاع العلة يستفاد ارتفاع الحكم، كما يستفاد منه في جناحه الآخر، كما يستفاد منه لزوم الامتناع عن أكل الليمون الحامض والعنب الحامض وأمثالهما من الحوامض. لماذا؟ لأن العلة كما ذكر الفقهاء وكما طرق سمعكم عادة مرارا أن العلة تعمم وتخصص. تعمم من حيث ماذا؟ أنه حيثما تتحقق العلة يتحقق الحكم. تخصص من حيث ماذا؟ أنها حتى في الموضوع الذي يحمل عليه الحكم إذا لم تتوفر فيه العلة لا يكون الحكم ثابتا له. ومثلا ما ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي هي من أنفس أحاديث كتاب الطهارة في المياه، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، عليكم السلام، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة، لأن له مادة من تعليم. فالمستفاد منه أن ماء البئر إن لم يكن له مادة فلا يكون معتصما. كلمة معتصم ما مذكورة باللفظ، لكن مذكور ما مذكورة في لفظ الحديث، مذكور أنه واسع لا يفسده شيء، هو هذا معنى الاعتصام الاصطلاحي عندنا في الطهارة، ماء معتصم يعني لا يتنجس بمجرد الملاقات. فالمستفاد منه أن ماء البئر إن لم يكن له مادة فلا يكون معتصما بل يتنجس بالملاقات، كما يستفاد منه في جناحه الآخر، كما يستفاد منه اعتصام كل ما له مادة حتى وإن لم يكن بئرا، حتى لو لم يكن بئرا ما دام هو له مادة فيكون معتصما. فمفهوم التعليل من أنفس المفاهيم، من أنفس المفاهيم وأهمها في سعة دلالته كما أشرنا، لأن دلالته ذات جناحين، فهو من أنفس المفاهيم في سعة دلالته وشدة ظهوره وكثرة الحاجة الفقهية له لكثرة ما ورد من التعليل في النصوص الشريفة. الشرع الحنيف مبني على التسليم لله سبحانه وتعالى، ومبني على الثقة التامة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله فيما ينقل عن الله من تشريعات أو فيما فوض إليه من تشريعات، هنالك ثقة تامة بالمشرع، ولهذا هو غير محتاج إلى التعليل. لكن مع ذلك من لطف الشارع أنه تصدى في موارد كثيرة لبيان علل الأحكام، وهذا له دلالات هامة في الاستنباط. فهو من أنفس المفاهيم، من جملة أسباب ذلك كثرة ما ورد من التعليل في النصوص الشريفة. ولكن مما يثير العجب أن كثيرا من كتب الأصول الدرسية المعاصرة التي هي المنهج العام في الحوزات العلمية لم تعطي المساحة المناسبة لمفهوم التعليل، بل في الأعم الأغلب أصلا لم تذكر مفهوم التعليل في صف المفاهيم، وهذا فراغ يحتاج إلى تأصيل أصولي، تأصيل لملء هذا الفراغ. فلهذا ينبغي أن نعنى بهذا المطلب عناية استثنائية. فنقول يظهر أن تبلور اصطلاح مفهوم التعليل، نرجع إلى تاريخ المصطلح حتى نتأكد ونثبت تماما من أن لهذه القضية جذورها، سواء حررت في علم الأصول أو لم تحرر، النتيجة هي لها جذورها في النظر الفقهي. والأصول هو عموما هو كان عيالا على الفقه يأخذ قواعده العامة يؤصلها ليذلل بها العملية الفقهية، ليس أمرا عجيبا، هو بطبيعة الأصول هي هذه. ويظهر أن تبلور اصطلاح مفهوم التعليل قد تم عند طبقة المتأخرين من الفقهاء، حيث عبر الفاضل الهندي مرارا في كشف اللسان، الفاضل الهندي المتوفى سنة 1137 يعني قبل نعم ايش قال اكثر من 300 راح يصير احنا الساعه 1440 صحيح يعني ما يزيد على 300 عام. نعم. فقد عبر الفاضل الهندي في كشف اللثام بهذا التعبير، ثم تلاه السيد العاملي رحمه الله في مفتاح الكرامة، والسيد الطباطبائي في الرياض، والكاظمي في مقابس الأنوار، والسيد الطباطبائي الابن في المناهل، والمحقق النراقي في المستند، وتلاهم صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، حتى وصل الأمر إلى عصورنا الأخير. وعبر صاحب الحدائق المتأخر بفترة ما عن الفاضل الهندي بمفهوم العلة، مو بتعبير مفهوم التعليل، مفهوم العلة، هذا كان تعبيره. وكذا عبر النراقي في المستند نادرا بهذا التعبير أن قال مفهوم العلة، والوحيد البهبهاني كذلك. وأما فقهاء المذاهب الأخرى فقد لاحظت أقدم تعبير عندهم بمفهوم التعليل عند ابن عابدين المتوفى في عام 1252 يعني متأخر عن الفاضل الهندي بفترة طويلة، ولكن أقدم تعبير ظفرنا به بمفهوم العلة فهو عند ابن رشد في بداية المجتهد اللي هو في القرن السادس، يعني سابق على كل هذا الكلام. وعلى أي حال فقد انتشر التعبير بمفهوم التعليل حتى صار اصطلاحا معروفا شائعا، هذا تقدر تقول عنه كبرى يستعملها الفقهاء في مقام الاستنباط، وهي حقيقتها أصولية لأن شأنها شأن مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط أو مفهوم اللقب أو مفهوم الحصر. وأما الأهم من كل ذلك وهو التطبيق العملي للاستدلال بالتعليل فهو شائع منذ العصور الأولى لتدوين الفقه، هو أصلا هذا عندما ينشأ الفقه هو هكذا، هو لابد محدة من القرائن الواضحة جدا هي ماذا؟ هو التعليل ومفهوم التعليل يستدل به. نعم الملحوظ في كلامي السيد الجد السيد الحكيم الأكبر قدس سره أنه يعتبر العلة صنفا من أصناف مفهوم القيد، فيقول في المستمسك: وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه، أعني قولهم عليهم السلام كل ما غلب الله عليه إلى آخره فغير ثابت لما تحقق في محله، هذا هو محل الشاهد في كلامه، لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد. نتحدث عن ماذا؟ عن مفهوم التعليل. هو ماذا يتحدث بعد أن يذكر التعليل كصغرى ثم يرجعها إلى كبرى؟ ماذا؟ مفهوم القيد. يعني يفترض أن حقيقة مفهوم التعليل هي مفهوم قيد ليس إلا. واضح إن شاء الله؟ يقول لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا كان بفعله لابد. هذا هنا يبدو أكو خطأ. انتهى كلامه، انتهى ما اقتبسنا من كلامه، وعبارته كما تعلمون دائما مختصرة وغزيرة المضمون، وكأنه قدس سره. يقصد بذلك خبر موسى بن بكر، أي هذه الرواية مفيدة أصلا، هي نافعة فيما نحن بصدده. الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال عليه السلام: ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلها؟ كل ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه: إن أبا عبد الله عليه السلام قال هذا، يعني هذا الكلام القاعدة اللي هي وقعت موقع العلة، كل ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده، لطبقت على القضاء بالنسبة للمغمى عليه. وزاد فيه: إن أبا عبد الله عليه السلام قال هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب. عليكم السلام. يعني يمكن أن يعالج مسائل كثيرة بقاعدة واحدة بتعليل واحد. وقال السيد رحمه الله: في البحث عن عدم قضاء الحائض والنفساء الصلاة، الحائض والنفساء تقضي أو لا تقضي الصلاة، قال أيضا في المستمسك، قال: وقد عرفت الإشكال في حجية مفهوم التعليل بنحو يتعدى من مورده إلى غيره. معناه سيد الحكيم قدس سره مستوضح تماما وعنده مبنى، مو أنه صدفة هنا في مورد صار عنده استظهار معين كذا، لا، مثل ما تحدث في أول الأمر عن مبنى أنه هذا يرجع إلى مفهوم القيد ومفهوم القيد هو محدود، طبق هذا الأمر في مورد آخر. ولم أظفر في كل المستمسك، الحمد لله الأيام المراجعة تصير سهلة، لم أظفر في كل المستمسك عند السيد الحكيم أنه احتج بمفهوم التعليل بعنوان أنه مفهوم التعليل وكأنه باني على مفهوم، قد يستفيد من علة ما لتعميم الحكم أو تضييق في حدود معينة، لكن لا يعده في مصاف المفاهيم، لأنه عند هذه المشكلة، يعني هو يرى أنه هذا ما يندرج أصلا في التعليل. بالنتيجة احنا في الآن بعدنا مو في طور الاستدلال، في طور تحديد المبادئ العامة للمطلب، لكن هو السيد عندما أرجع المطلب إلى مفهوم القيد هذا يحتاج إلى تأمل. ولكن مفاد التعليل، هذا تعليقنا على كلامه قدس سره، ولكن مفاد التعليل إناطة ثبوت الحكم لموضوعه بالعلة، فهو مختلف عن تقييد الموضوع بقيد، ولهذا تكون العلة هي المناط للحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما، يصير هي المناط. القيد هو بطبيعته ما يصير مناط، يبقى قيد، صحيح؟ فالبناء على إرجاع التعليل إلى القيدية، إلى القيد، لم يتضح لدينا كما فعل هو قدس السر، مو واضح. لماذا؟ لأن القيد هو يحدد موضوع الحكم، أما التعليل يصير أصلا طبيعته ماذا، موقعه ماذا، أن هو يعلل نفس الحكم وارتباطه بالموضوع، هذا غير ذاك، هذا شأن مختلف. فتتسع دائرة الحكم عن الموضوع نفسه باتساع العلة، كما تضيق دائرة الحكم عن الموضوع ان ارتفعت العلة وعليه. فلا بد من النظر الى مفهوم التعليل بنحو مختلف عن مفهوم القيد، من دون حشره في نفس مباحث مفهوم القيد واعتباره نحوا او صنفا من اصناف القيد، الا ان نرجع الى معنى القيد المطلق. هذا معنى القيد المطلق، هذا يمكن انه يندرج تحته كل شيء، حتى الاستثناء هم هو قيد، حتى الحصر هم بيه تقييد، حتى الشرط هم هو قيد. احنا بعض الاحيان مفهوم الشرط شو نقول؟ نقول هذا مقيد بكذا، مثلا صلاة الظهور، صلاة الفجر مقيدة بطلوع الفجر، صلاة الظهور مقيدة بزوال الشمس. هذا بعد صار استخدام لكلمة القيد بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي اللي هو يشمل. أما أنه نفترض أن مفهوم الاستثناء أو مفهوم الشرط أو مفهوم الحاصر أو مفهوم العدد هو مفهوم قيد، هذا ما نقدر. ليش؟ نحن عندنا مفهوم القيد اصطلاح صحيح، هو يمكن أن ينطبق على أصناف من القيود، لا بأس، بعض الأحيان يقيد بظرف، بعض الأحيان يقيد بنعت، بعض الأحيان يقيد بحال، لا بأس، هذا كله معقول متقبل، ما نريد نتوقف من عنده. هو تعبير مفهوم القيد أفصح من تعبير مفهوم الوصف، لأنه في بعض الأحيان يصير القيد مو بالوصف مو بالنعت، يصير بشيء آخر. فهذه النقلة في مقام بلورة الاصطلاح من التعبير الذي كان سائدا سابقا بمفهوم الوصف إلى مفهوم القيد، جيدة. لكن أن نفترض أن كل ما فيه مثلا احتمال للمفهوم وفيه نحو من أنحاء التحديد فهذا هو راح يندرج بمفهوم القيد، ومن ثم احنا شنو الكبرى اللي ثبتناها مفهوم القيد لازم نثبته هنا، هذا مختلف. واحنا بغض النظر الان عن الاشكالية العامة بالنسبة للمفاهيم الاخرى، احنا الان الذي يعنينا من المطلب التعليل، التعليل طبيعته مختلفة عن طبيعة محض التقييد. التعليل هو يبين العلة النهائية يعني المنشأ للتشريع، فمن هو يرجع إلى يعني ماذا؟ يعني هو التشريع ضابطته ومناطه ومحوره النهائي هو في هذه العلة، هذا غير أنه هو يأتي يحدد يقول لعبد مؤمن خير من مشرك، يقيد بالإيمان مثلا. على أي حال الآن هذه بداية للبحث، والمشوار يبدو أنه يحتاج إلى مؤونة وجهد، المرجو منكم حتى نتعاون في يعني الاستفادة من هذا المطلب وإعطاء حقه، أنه إذا كان هناك أي بحث في المطلب عند أي واحد من الباحثين بغض النظر عن مذهبه وخصوصياته الاعتقادية، هو قد ينفعنا حتى لو كان من المعاصرين أو السابقين، لأن ربما يوجد أحد سبق إلى البحث في هذا المطلب فحبذا أن نفيد منه. أنا لاحظت عند بعض مثلا المعاصرين كلام، لكن أيضا هو مختصر، مثلا عند السيد الخرازي يوجد كلام ما يحتاج تراجعه، عند السيد الخميني، سيد مصطفى الخميني يوجد كلام في هذا الموضوع أيضا مختصر، يعني مر عليه مرور ما يعني المهم شفنا سقدها بفوائد، ما نريد احنا ننفي انه يكون بفوائد. ما عدا ذلك ما لاحظت لحد الان. المهم احنا نحتاج يعني امور. اولا هو من هو بحث في هذا المطلب، ربما يوجد حتى لو دراسة اكاديمية كذا بحث في هذه القضية هي تنفعنا، قد تنفعنا عفوا. الامر الثاني انه نقوم بعملية متابعة ورصد لموارد استدلال الفقهاء بالتعليل في كلا البعدين الجناحين، يعني جناح انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وحدود هذا الانتفاء، لأنه بالنتيجة ارتكاز الفقهاء العام خصوصا عندما لا يكون مضغوطا بضغط قاعدة أصولية هم يجدون أنفسهم ملزمين بها، لأنه هو البناء ومبنى على الاستظهار الصرف في حل من القاعدة الأصولية، هم عندما يستظهرون هذا راح يكون مفيد جدا. وأيضا الجانب الآخر أيضا كذلك، يعني توسعة الحكم لكل الموارد التي تنطبق فيها العلة، هذا أيضا من نرصده ونلاحظه ونستأنس به ونلتفت إلى بعض القرائن والنكات في هذا الشأن، ربما الأمر يكون نافع ومفيد، وإن شاء الله تدريجا نحاول أن نوفي حقه هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.